الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 19 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 9 من كتاب الزكاة باب صدقة التطوع. بعد أن بيّن المصنف رحمه الله ما يتعلق بأحكام الصدقة الواجبة التي هي الزكاة المفروضة، ناسب أن يذكر ما يتعلق بصدقة التطوع، وهو الإنفاق في أوجه الخير على سبيل التطوع إلى الوجوب. وقد امتدح الله عز وجل أصحاب هذا الصنف في مواطن من كتابه، فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، وقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور. في آيات كثيرات بينات أخبر أن من تصدق بصدقة ضاعفها الله له 10، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وقد قال الله عز وجل لنبيه: انفق ينفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وحين تصدقت عائشة رضي الله عنها بالشاه وبقي كتفها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بقيت كلها إلا أو غير كتفها. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح: من تصدق بعدل تمرة من مال طيب ولا يقبل الله إلا طيبة إلا أخذها الله بيمينه فتنمو في كف الرحمن كما ينمو فلو أحدكم أو فصيله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل امرئ تحت ظل صدقته. والصدقة المراد بها هنا صدقة المال، وإلا فالصدقات كثير، كل معروف صدقة، وكل تسبيح صدقة، وكل تهليل صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وتعين الرجل على دابته صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. وأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى وفي حال صحة، فما كان عن ظهر غنى لا يقتر على أبنائه ومن تحت نفقته وفي حال الصحة، حيث أن النفس في حال شح بالمال وإما قرب الموت فقد ينفق كثيرا. وأفضل الصدقة ما كان سرا، إلا ما كان من الصدقات الواجبة فإظهارها أفضل، لأنها شعائر كإخراج الزكاة وزكاة الفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. قال الله عز وجل: إن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقبل ذلك قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومما يسوء الصدقة المن والأذى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والصدقة من أسباب مضاعفة المال وزيادته، كما تقدم: ما نقصت صدقة من مال. وهكذا قول الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات من ربهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وينبغي للإنسان أن يتصدق من أطايب ما عنده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تقبضوا فيه. والإنفاق مرضاة للرب والإمساك مرضاة للشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وتقدم أن إخفاء الصدقات أفضل، ومع ذلك إن بدت مع الإخلاص فلا حرج. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وينبغي للإنسان أن يتحين المحتاج لصدقته، ولها أحكام كثيرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث: وفيه رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. ورفض الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله، ورجل تعلق قلبه بالمسجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقد انقلب هذا الحديث في رواية لمسلم وفيه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهو من مقلوبات المتن. وفي الحديث إثبات ظل عرش الله عز وجل أو ظل يخلقه الله عز وجل، وليس بوصف لله عز وجل الظل، لأنه معنى يقوم بنفسه، فإضافته إلى الله إضافة تشريف لا إضافة صفة إلى موصوف. قوله في يوم، وهو يوم القيامة، لا ظل إلا ظل حيث تدل الشمس من الخلائق مقدار ميل. ثم ذكرهم والشاهد صاحب صدقة التطوع، ورجل خرج مخرج الغالب وإلا فيدخل فيه الأنثى أيضا، تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة فأخفاها. فيه فضيلة الإخفاء، لأن الإخفاء لا يداخله الرياء ولا المن ولا العجب، حتى لا تعلم شماله. فيه أن الإنفاق يكون باليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم، وفي الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله. قوله كل امرئ أي من الرجال والنساء، وكل من ألفاظ العموم، وهذا ليس على إطلاقه، فيشترط في مثل هذا أن يكون مسلما كما تقدم. فإن ابن جدعان كان يتصدق، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنفعه، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. في ظل صدقته يظلله الله بفضل الصدقة، أو أنه يخلق ظلا من تلك الصدقة حتى يفصل بين الناس. والفصل بين الناس يكون إما إلى جنة أو إلى نار، كما قال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقد قال الله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. وهذا الفصل يقع بعد الشفاعة العظمى، فإن الناس يهتمون للموقف فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل يقول نفسي نفسي، فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود بإسناده لين. ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة الصدقة، سواء كسوة العاري أو إطعام الجائع أو سقي العطشان. والحديث ضعيف من طريق أبي خالد الدالاني، وله أخطاء، ويخشى أن يكون من أوهامه، فإن الحديث معروف من طريق عطية وهو العوفي عن أبي سعيد، خرجه الترمذي وأحمد، وعطية ضعيف، ورجح الترمذي وقفه أي وقف الحديث، كذا أبو حاتم في العلل، والموقوف ضعيف أيضا بسبب عطية. أفاده المحقق قوله: أيما مسلم أي من الرجال والنساء كسى مسلما، فيه أن الصدقة إنما تكون على المسلمين، فتؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ثوبا على عري أي على حاجة له. وفي الحديث قلت يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كساه الله من خضر الجنة لأن الجزاء من جنس العمل مع فارق الفضيلة، فإن أمور الدنيا تجازى بالجنة من خضر الجنة أي من حرير الجنة، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق أي كساهم من الحرير الأخضر. ولا بأس أيضا أن يجلسه على الحرير الأخضر، فإن اللبس يطلق على الثوب وعلى ما يجلس عليه. وأيما مسلم أي من الرجال أو النساء أطعم مسلما من الرجال أو النساء على جوع على حاجة أطعمه الله من ثمار الجنة. وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيهما من كل فاكهة زوجان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ أي عطش سقاه الله من الرحيق المختوم من خمر الجنة الذي قد ختم عليه. قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول خير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه واللفظ للبخاري. حكيم بن حزام قيل هو ممن عمر في الجاهلية والإسلام، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. قوله اليد العليا أي المنفقة كما جاء مبينا في كثير من الأحاديث، خير من اليد السفلى أي السائلة، لأن المنفق في الغالب تكون يده من أعلى، هذا وجه. والوجه الثاني أن العلو المراد به هنا العلو المعنوي الحسي. وأبدأ بمن تعول أي أن النفقة ينبغي أن تكون على من تتعين عليه من الأقارب فالأباعد، وأبدأ بمن تعول. جاء في بعضها ابدأ بنفسك فتصدق عليها كما سيأتي. وفي حديث ثوبان أفضل الصدقة صدقة المرء على نفسه، ثم صدقة المرء على أبنائه، ثم صدقة المرء على صاحبه في سبيل الله، الحديث معناه. وخير الصدقة عن ظهر غنى لأنه ينفق ولا يلحقه الندم، وينفق ولا يلحقه الضرر. وفي الحديث سبق أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. ومن يستعفف يعفه الله، دعوة إلى العفة وعدم التطلع لما في أيدي الناس. وقد جاء هذا المعنى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومن يتصبر يصبره الله، ما يكن عندي من خير فلن أدخله عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الغنى. فالإنسان يجاهد نفسه في طاعة الله، والله عز وجل يعينه على غير ذلك. ومن يستغني يغنيه الله، من يستغني عما في أيدي الناس يوشك أن يوسع الله عز وجل له في رزقه وماله. وفيه أن العفة رزق من الله عز وجل، ولهذا كان في الدعاء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفيه أن الغنى من الله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصحابه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وهو في الصحيح المسند قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل أي من صدقات التطوع؟ قال جهد المقل أي صدقة المقل، لأنه يتصدق مع ضعف حاله، والمال محبوب إلى النفوس قد لا يخرجه إلا الخلص. ولذلك قيل أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك. والله عز وجل يقول الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. رجل تصدق بملء كف فشكر الله له ذلك ودافع عنه من كلام المنافقين. وأبدأ بمن تعول، الابن والزوجة والأب والأم، وهكذا من تلزم النفقة عليه. قال عنه يا نبي هرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك. قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر، قال أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. ضعيف من طريق محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة به، ورواية محمد بن عجلان عن المقبري ضعفها يحيى القطان والنسائي لأنها اختلطت عليه فيما أذكر بحديث ابن جابر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، وهذا الأمر على صدقة التطوع لا صدقة الفرض، وعلم ذلك بقرينة الحال. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، أي أراد أن يتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على نفسك حتى لا تحيجها إلى غيرك وتظل متطلعا لما في أيدي الناس. قال عندي آخر، أي دينار آخر، قال تصدق به على ولدك وهو مما يجب النفقة عليه. قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك وهو العبد المملوك. قال عندي آخر، قال أنت أبصر، أي تصدق به حيث شئت. وهذا بعد أن يتصدق الإنسان وينفق على من تجب النفقة عليه، أما قبل ذلك فلا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن أبي وقاص الثلث الثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، متفق عليه. إذا أنفقت المرأة أي نفقت التطوع من طعام بيتها أي مما قد أذن لها بالتصرف فيه غير مفسدة بهذا الشرط فلا يجوز أن تخرج الكيس بكله أو تخرج ما اشتراه زوجها مصروفا لبيته، وإنما تتصدق غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، يعني لها أجر الصدقة ولزوجها أجره بما اكتسب لأنه هو المتسبب في وجود هذا المال، وللخازن مثل ذلك لأنه هو الذي حافظ عليه وأخرجه. لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، والله عز وجل كريم عظيم. إلا أنه ينبغي أن يراعى أن المرأة يكون عندها شبه إذن، ما نقول إذن عام، تكون قد استأنست من زوجها لإذن. أما أن تذهب مثلا إلى مال له في حقيبة قد خبأه من النقود ونحوها وتأخذ منه ثم تصدق، هذا لا يصلح إلا إذا كان قد أذن لها. لكن الحديث في الصدقة مما عندها من الطعام الذي قد أذن لها بالتصرف فيه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. والحديث في الصحيح عن غير أبي سعيد رضي الله عنه وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أي الزيانب، قال امرأة عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أجران، أجر الصدقة أجر الزكاة وأجر الصدقة وأجر القرابة، كما قال صلى الله عليه وسلم. قوله أبو سعيد هو سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب وهي الثقفية رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة فيه الرجوع إلى العالم وسؤاله فيما أشكل. والسبب في هذا أن زينب رضي الله عنها قالت لعبد الله بن مسعود وأراك أنت أحق به فاذهب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال سليه أنت. وكان عندي حلي لي فيه الصدقة من الحلي وهل هذه الصدقة الزكاة الواجبة؟ إذا كان قد بلغ النصاب فنعم وإن كان لم يبلغ النصاب فهي الزكاة الصدقة المستحبة. فأردت أن أتصدق به أي بجميعه وهذا يشعر بأنها لم ترد الزكاة الواجبة وإنما أرادت الصدقة المستحبة. فزعم ابن مسعود أي ذكر ابن مسعود زعم تأتي بمعنى الكذب وتأتي بمعنى القول والإخبار أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم لفقرهم وحاجتهم ولأنه لا يجب عليها النفقة عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود. وابن مسعود كان من الفقهاء ومن حفاظ القرآن وحملة السنة. زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم أي أفضل من تصدقت عليهم لما علم من فضل الصدقة وفضل الصلة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان تحريم المسألة ولشيخنا مقبل رحمه الله كتاب في ذم المسألة. وفي حديث قبيصة رضي الله عنه يا قبيصة إن الصدقة إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: رجل تحمل حمالة فأحلت له المسألة حتى يردها، ورجل أصابته فاقة فأحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. وسيأتي الحديث بطوله إن شاء الله. قوله ما يزال الرجل يسأل الناس أي أنه يتزيأ بهذه الصفة المذمومة. والله عز وجل قد امتدح المؤمنين بقوله لا يسألون الناس إلحافا حتى يأتي يوم القيامة يوافي يوم القيامة فيجازى على عمله ذلك وليس في وجهه مزعة لحم أي قطعة يسيرة من اللحم، لأنه ابتذل وجهه في الدنيا بسؤال الناس فلحقه تساقط اللحم في الآخرة، نسأل الله السلامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. فيه خطر المسألة لغير ما ضرورة وحاجة. من سأل الناس أموالهم لأن كل إنسان ماله له يتملكه ويهب منه تكثرا أي لا لقضاء حاجة وإنما للاستكثار فإنما يسأل جمرا يحال يوم القيامة جمرا فليستقل أي من سؤال الناس أو ليستكثر. وهذا ليس على الأمر للوجوب ولكن على التهديد كقول الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها الآية. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث لفضيلة العمل والتكسب وأنه أفضل من المسألة وأن العمل ليس بحرام. فداود كان يأكل من عمل يده وزكريا كان نجارا. قال لأن يأخذ أحدكم حبله في اتخاذ السبب حين إرادة العمل فيأتي بحزمة من الحطب، وهذا من أيسر الأعمال من حيث أن الحطب مباح للجميع ومن أشدها لأنه يحتاج إلى معالجة على ظهره، إذ لم تكن هناك سيارات لنقل الأمتعة وإنما كان يحمل على الجمال والحمير ونحو ذلك فيبيعها ليقضي حاجته بها فيكف الله بها وجهه، أي عن سؤال الناس، وفيه إضافة النعمة إلى الله عز وجل. خير له من أن يسأل الناس، أفضل له عند الله وأطيب من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. إن أعطوه فكونه يتعفف ويعمل بنفسه أفضل، حتى يتصدق هو بنفسه، اعمل بيدك وتصدق. وإن منعوه كان شديدا على نفسه. وأما السائل فلا تنهر. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كالدنيا يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه، والحديث ثابت في الصحيح مسند الشيخ مقبل رحمه الله. قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد. الكد هو التعب، يكد بها الرجل وجهه، أي يتعب وجهه ويذهب رونقه بسبب سؤال الناس، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، لأن له حق فيما عند السلطان فلا بأس في ذلك. ومن يستعفف عفه الله، فإن حكيم بن حزام لم يكن يرزى أحدا شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو في أمر لا بد منه لحقته حاجة وضرر حتى سأل الناس، على ما يأتي في حديث قبيصة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.